بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهي مدنية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سبق بيان أن القرآن المدني هو الذي نزل في مدة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وغالبا ما يتعلق القرآن المدني بالأحكام، حيث أن العقيدة استقرت في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ثم انتقلوا وهاجروا من مكة إلى المدينة، فأكثره يكون في باب الأحكام بجانب العقائد. أما في مكة، القرآن المكي هو في مدة وجود النبي عليه السلام في مكة، ولم يكن نزل ساعة إذن إلا مسألة العقيدة فقط، وقبل الهجرة بسنتين أو ثلاث أو ثلاث سنوات نزلت الصلاة في العام الذي توفي فيه أبو طالب، ولذلك يتعلق القرآن المكي في مسائل التوحيد والاعتقاد. نعم، ولا يلزم أن تكون في المدينة أنها نزلت في مدينة الرسول، قد يكون الآية مكية أو مدنية وهي نزلت في فتح مكة، أو في الطريق بين مكة والمدينة، أو في الطائف إلى آخره. فالمقصود بالمدنية مدة وجوب بعد الهجرة، والمكية قبل الهجرة. نعم.
قال رحمه الله: قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن.
تقدم لكنه لم يصح بخصوص النصر وأنها تعدل ربع القرآن، لم يصح. أما سورة الزلزلة فتنازل العلماء في ذلك، ومن يثبت هذا الألباني رحمه الله الشيخ ناصر يثبت أنها تعدل ربع القرآن. نعم، وإنما صح أن سورة الإخلاص تعدل الثلث، والشيخ ناصر يقول الحديث ثابت في الزلزلة دون غيرها. نعم، دون الكافرون ودون النصر كما سبق في الدرس الماضي. نعم، يسمى القرآن مدني.
وقال النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا جعفر عن أبي العميس حاء، وأخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لابن عباس: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت.
وهذا حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وأخرجه النسائي أيضا كما سمعت، هو في كتاب التفسير من سنن النسائي رحمه الله تعالى. وقد تنزل السورة آخر شيء، ولكن قد تنزل آيات من السورة في آخر شيء. فآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذا من آخر ما نزل، حيث نزل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وثمانين ليلة. وأما آخر سورة، هذه الآية في سورة المائدة، وهذه أما كسورة تامة كاملة فهي سورة النصر. نعم، لذلك فهم منها ابن عباس ذلك: ورأيت الناس يدخلون في النفر وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وسبق فهمه رضي الله عنه فهم كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه فهم أن هذه تنعي النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، لأن إذا تم الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فحينئذ سوف ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. وقد كان فهمه فهم ابن عباس هو الصحيح، وليس كون الرجل يفهم في مسألة ما أكثر من العالم هذا يدل على أنه أعلم منه مطلقا، هذا غلط. بعض الشباب يفهم هذا، إذا رأى مثلا طالب علم يعني قد اجتهد في مسألة ما وبلغ فيها مرتبة اجتهاد وفصل فيها وأصل إلى آخره، فيظن أنه أعلم. لا، هذا غلط، وهذا غبن لكبار أهل العلم. العلماء يدرسون بطريقة للفهم، يعني مثلا كتاب مختصر العالم يدرسه بطريقة مختصرة ويتدرج معك، أما يكون كتاب متوسط يتوسط معك في الشرح. أما يكون كتاب مبسوط أنا مطول يطول، هذا فن، هذا فن في التدريس. أما يكون كتاب مختصر فتبدأ تتوسع وتفرع المسائل وتؤصل، فربما آخر الكلام ينسي أوله، والطالب لا يؤصل، أو أنه لسه صغير فيصيبه الغرور. أما تبدأ تؤصل، هذا قول مالك وهذا قول الشافعي وهذا قول أحمد وهذا قول أبو حنيفة وقول السفياني وقول ابن جرير الطبري وقول الفقهاء السبعة، ودليل كل قول كذا، ووجه الدلالة من عند هذا كذا وعند هذا كذا، والصواب هو القول الفلاني، الطالب يروح فين في الكلام ده؟ ذلك مصطفى العلوي لما كانت طريقته هذه، من أول من ذاق مرتها هو، سبه الطلاب وقيل ضربوه لما كانوا يناقشون بهذه الطريقة. وناقشناه في السعودية في هذه الطريقة، وأنها طريقة فاسدة قد تؤدي بالطالب أنه يغتر بنفسه، فضلا عن كونه لا يتأصل علميا، لا يتمتن علميا، ولا تبنى عنده الملكة الفقهية التي هي أهم ما يكون في دراسة الفقه. إيه الملكة الفقهية؟ تستطيع أن تستنبط، تستطيع أن النص يمر أمامك تستنبط منه أحكام، يؤخذ منه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا من أهم ما يكون في الفقه، لأن الفقه هو الفهم، الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الناس ثلاث مراتب، محدث فهم النص ولا يستنبط الأحكام، فهذه درجة لكنها درجة أقل، وفقيه محدث جمع بين الفقه والحديث فهذه درجة أعلى. والدرجة الثالثة التي جاءت في حديث البخاري، من لم يرفع بذلك رأسها، وهذا هو الذي بثره الغريب، أنه أرض لم تنبت ماء ولم تمسك ولم تنبت عشبة، وأما التي أمسكت الماء ولم تنبت العشبة هؤلاء هم المحدثون، وأما التي أمسكت الماء وأنبتت العشبة هؤلاء هم المحدثون الفقهاء أو الفقهاء المحدثون. نعم. وذلك لما طالب يحفظ مثلا صحيح البخاري، بعض الناس يقول ما في منه فائدة، يضيعون أوقاتهم، إيه يعني حتى نسخة زيادة في المكتبة، هذا من السفه، هذه درجة من العلم، يشجع الطالب لحفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولحفظ القرآن ولحفظ السنة، ويكون قلبه عاقل للقرآن وعاقل لحفظ سنة الرسول. لماذا يعني تفعل هذا؟ هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله: وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربزي الربزي
موسى بن عبيدة الربزي هذا ضعيف، انظر موسى قال معه هذا برنامج موسى بن عبيدة الربزي هذا ضعيف معروف، انظر موسى
من حديث موسى بن عبيدة الربزي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. وقال الحافظ البيهقي،
وهذا حديث ضعيف في موسى بن عبيد الربذي كما سبق وضعيف، نعم، مر معنا كثيرا جدا في هذا التفسير. نعم.
وقال الحافظ البيهقي: وأخبرنا علي بن أحمد ابن عبدان قال أخبرنا أحمد ابن عبيد الصفار قال حدثنا الأصفاطي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوامي عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، فإنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت. وقد رواه النسائي كما سيأتي بدون ذكر فاطمة.
نعم. وهذا الحديث حديث رجاله رجال الصحيح إلا هلال بن خباب وهو ثقة أيضا، فلعله يكون حسنا. نعم.
عندي حسنه العلامة الألباني في المشكاة.
حسن الشيخ ناصر. طيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يخلي هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. فقال ما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب لا أعلم منها إلا ما تقول.
هذا حديث صحيح كما ساقه المصنف من رواية البخاري رحمه الله. انظر موسى بن عبيد الربذي مر معنا. نعم نعم. وهو كما سبق فيه أيضا في هذا الحديث أيضا دلالة على أنه لا بأس بحضور الصغار والصبيان مجالس الكبار أهل العلم. وأما قول من قال طعام الكبار سم للصغار فهذا قول باطل. هذا قول باطل فيه تزهير في العلم وهذا غلط. نعم الإنسان لا بأس بأن لا بأس الإنسان أن يتدرج في طلب العلم فيبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. لكن لو حتى لو حضر المجالس المطولات لن يعدم الفائدة ولن يعدم الخير إن شاء الله. لا يعدم الخير والفائدة. يعني مثلا ربما يكون درس البخاري يعني كبير على أحدكم ولكن هل لا يستفيد مطلقا ولا حتى نطفة؟ ها لابد أن تستفيد شيئا. قول طعام الكبار سم للصغار هذه قاعدة غلط ليست بصحيحة. نعم.
موسى بن عبيد الربذي.
نعم.
قال الذهبي في الكاشف ضعفوه. وقال الحافظ في تقريب التهذيب ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار وكان عابدا.
نعم. له أخ جيد. له أخ جيد. انظر ابن عبيد الربذي الثاني من هم اسمه؟
عبد الله.
عبد الله بن عبيدة. أظنه حديث حسن أو هكذا. ماذا قال فيه؟
عبد الله بن عبيدة بن نشيط الربذي مولى بني عامر.
اقترب تعال اقترب بهذا.
عبد الله بن عبيدة بن نشيط الربذي مولى بني عامر ابن لؤي من قريش أخو موسى بن عبيدة ومحمد بن عبيدة من الطبقة الرابعة. قال روى له البخاري. قال الحافظ ابن حجر ثقة. وقال الذهبي صدوق فيه شيء.
محمد ثالث أيضا.
نعم.
ثلاثة أخوة إن شاء الله. هذا شيء يربط الإنسان عليه. سبحان الله سبحان الهادي جل وعلا. نعم.
عبد الله أرسل
إشكاله.
عبد الله الأخ عبد الله أرسل. يقول موسى بن عبيدة بضم أوله ابن نشيط بفتح النوم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة الربزي الربزي بفتح الراء بفتح الراء والموحدة ثم معجمة أبو عبد العزيز المدني ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار وكان عابدا من صغار السادسة. هذا في التقريب.
محمد ثقة أو صدوق إن أقل أحوال أن يكون حديثه حسنا. هذا عبد الله عبد الله بن عبيد الربذي. ومحمد من هو؟ نعم أكمل أكمل.
قال رحمه الله تفرد به البخاري وروى ابن جرير عن محمد بن حميد عن مهران عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس فذكر مثل القصة أو نحوها. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به أحمد. وروى العوفي عن ابن عباس مثله. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. وقال ابن جرير حدثني إسماعيل بن موسى قال حدثنا الحسين بن عيسى
إليه في ابن عباس.
نعم
مش إليه ولا إليه
إليه
يعني هذا القول من قول من ابن عباس على هذا نعي إليه يعني ابن عباس يحكي. أما نعيت إلي يعني هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والراجح أن هذا من قول ابن عباس والله أعلم.
نعم الحديث الأول نعيت إلي
الأظهر هذا من قول ابن عباس. نعم.
وقال ابن جرير حدثني إسماعيل بن موسى قال حدثنا الحسين بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن. قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم. الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. ثم رواه عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن عكرمة مرسلا. وقال الطبراني
هذا الحديث فيه الحسين ابن عيسى الحنفي هذا وقد ضعفه الجمهور وثقه ابن حبان علق عليه الشيخ ناصر.
نعم حسن العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة هنا قال حسن أخرجه قال المحشي هنا دار الأثار طبعا دار الأثار الشيخ قال أخرجه النسائي في الكبرى والطبراني في الكبير وفي الأوسط. قال الهيثمي ورواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وزاد والحكمة يمانية وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة.
نعم
هذا الذي بعده
الحديث له أصل له أصل. نعم
ثم روى
ضعيف شيخ
عند الجمهور ضعيف. نعم ليس من ذلك الجزء. ما معنى لم تجده؟
لم أجده يعني
تقريبين
لا لم أجد يعني بحث في ترجمة في رواج التهذيبين
قد يكون ليس من ذلك الجزء الستة. إذا لم تجده في التقريب معناه أنه ليس من رجال الكتب الستة.
ثم رواه عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن أكرمة مرسلا. وقال الطبراني حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم الصورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت.
هذا يحوي القول بأن هذا من قول ابن عباس نعيت. نعم.
قال فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ماذا بعدما تفطرت قدمه وقام الليل عليه الصلاة والسلام لكنه اجتهد أكثر. هذا الإنسان في آخر حياته مطلوب أن يجتهد أكثر أنه قريب من القبر. كان العقوبة الشديدة على شيخ زان أنه لا حاجة له في الزنا ليس شهوته ضعيفة ومع ذلك يدل على أن المعصية متأصلة في قلبه. وملك كذاب لا حاجة له بالكذب هذا ملك كل شيء تحت قدمه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وعائل مستكبر يعني فقير جدا ويتكبر وعال على الناس ويتكبر. لماذا يتكبر؟ الفقير يكون منكسر والعالة يكون منكسر. فلما يعني دواعي المعصية غير موجودة ومع ذلك يفعلوها لها كانت هذه المعصية عظيمة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة لينة قلوبهم الإيمان يمان والفقه يمان. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن أبي رزين عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه فقيل إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها.
وإسناد حسن من العاصم بن بهدلة وهو الإمام المعروف عاصم بن أبي النجود ينسب إلى أبيه تارة وينسب إلى أمه بهدلة تارة وهو جيد في الإقراء إمام فيه له قراءته المعروفة تلميذاه شعبة ابن عياش وحفص ابن سليمان وإلا أنه في روايته شيء فحديثه حسن عاصم ابن أبي النجود ويقال له عاصم ابن بهدلة. نعم.
قال حدثنا وكيع
انظر عاصم هذا الإمام عاصم ترجمته. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين أن عمر سأل ابن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح قال لما نزلت نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله والفتح. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي
جعفر هو غندر وشعبة بن حجاج بن رد العتكي. نعم.
عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها فقال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية.
هذا يدل على أن مكة ستبقى ديار إسلام. قد نقل الحافظ رحمه الله تعالى الفتح الإجماع على ذلك. فعجيب جدا بعض الشباب اليوم يقول أن جميع البلاد بلاد كفر حتى مكة دواعش عندهم حتى مكة دار كفر. الله المستعان. يعني الكعبة موجودة في ديار الكفار وفي دار الكفر قاتلهم الله وأخزاهم والعياذ بالله. نعم.
فقال له مروان كذبت وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد لو شاء هذان
أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان كان من صغار الصحابة رضي الله عنه كان فقيها. نعم.
لو شاء هذان لحدثاك
كذبت بلغة أهل المدينة يعني أخطأت إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل يعني أخطأ. نعم. وليس الكذب الذي هو إخبار عن شيء مضى على وجه غير صحيح هذا من الكبائر. نعم.
فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه فلما رأي ذلك قال صدق. تفرد به أحمد وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية ولكن إذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
في صلابة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان وبيانه للحق رضي الله عنه. ولكن كما ترون ما تكلم في الأمير مروان ابن عبد الملك ما تكلم فيه شيء وإن أبان الحق فقط. نعم.
فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله
ونشكر. الإمام أحمد يعذبه المأمون ويسجنه ويجلد أحمد هو صائم حتى كاد أن يموت في يوم حار شديد حرارة حتى كاد أن يموت ويغمى عليه رحمه الله ومع ذلك يقول يا أمير المؤمنين. والمأمون يحمله على ماذا؟ على كلمة ماذا؟ القرآن مخلوق وهذه الكلمة حكمها كفرا. لكن أحمد رأى أن الحاكم لبس عليه علماء السوء كأحمد ابن أبي دؤاد القاضي في زمانه، فلبس على المأمون، فما كان لأحمد أن يكفره. بل لما جاء خلى به فقهاء بغداد وقالوا يا أحمد أقول أن تقوله أنت الكلام أنت بتقوله كده يعني قدام المأمون، ولا عايزين اللي بيننا وبينك بقى الكلام بقى الصدق اللي بيقال في الدهاليز والغرف المغلقة؟ فقال بل قول أقوله، يعني هذه عقيدة أعتقدها ليس من أجل المأمون ولا غير المأمون، لا بل قول أقوله. فأخذوا يتكلمون معه ساعة يعني وقتا طويلا، فقال لا أيها الناس الدماء 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 الدماء، يعني احذروا الدماء احذروا الدماء. أدل على أن العالم يرى الفتنة قبل وقوعها، وأما الجهلاء والمتحمسون والدهماء من الناس إذا ترضوا بالفتنة راوها، قبل ذلك لا يرون ولا يشعرون بها. يعني الآن مثلا أهل العلم وطلاب العلم في الجزائر نهوا عن هذه المظاهرات، والناس ما زالوا في بداية الترضي بالفتنة. بدأ القتل في الشوارع الآن بعد أن كانت سلمية كما يقولون في الأول، وهكذا وهكذا وهكذا. مثلا في السودان آلة السلطة نزع الإخواني البشير والحمد لله، وآلة الأمور إلى الجيش، هناك الجيش الوطني في السودان خلاص تغلب الجيش على البشير وفعلوا فيه ما فعل محمد مرسي، خلاص الولي هناك من الآن؟ الجيش. كان في المرحلة الانتقالية عندنا خلاص أعطوا البيعة واسمعوا وأطيعوا الولي أمركم بالمعروف ولا تنازعوا، فتقع الفتنة العظيمة جدا بهذه المنازعات. ويا ليتهم لا يبقوا انتخابات أصلا، مش كل 6 سنين يمدّاكم بدل 4 كل 6 ولا هي كل 2 كل 2 كل 4 كل 4 وعايزين يعملوا قانون يخليها كل 6 مش كده؟ أول يخليها ما فيش أصلا شيء اسمه انتخابات، الحاكم يحكم إلى أن يموت طالما أنه مسلم. لكن كل 4 سنوات كل 6 سنوات يحدث الفتن والقتل والتصارع على السلطة. انظر إلى البلاد التي ليس فيها هذا النظام، آمنة ولا مش آمنة؟ أما البلد التي فيها كل 6 سنين انتخابات، كل 4 سنين انتخابات، كل شوية فتن وأرواح تزهق. ولذلك الممالك غالبا تكون آمنة، يكون فيها أمان، لا يوجد فيها هذا النظام الذي يتقاتل الناس فيها على السلطة. احنا نقول ما شريت مش مدو 6 يحكي مدو 60 سنة، ايه المشكلة يعني مدو؟ نعم.
فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي ونستغفره معنى مليح صحيح، وقد ثبت له شاهد.
أيضا الإنسان إذا جاءته النعم يحمد الله عز وجل ويشكره، وإذا ضيق عليه رزقه فإنه يصبر ويتجلد لهذه المصيبة، وإذا جاءت النعم يحمد الله ولا يتبختر ولا يصيبه البطر والأشر، وإنما يستعمل هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، الله أعطاك المال أنفق تصدق، الله أعطاك ماشية وفيها حليب وفيها زبد تصدق على المسلمين، الله أعطاك سيارة استعملها في طاعة الله، الله أعطاك كذا الله أعطاك كذا، استعمل هذه النعم. الله أعطاك سمع وبصر وعقل تفهم به، استعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات.
وهذا كانت سنة الصبر، كانت سنة الضحى. بعض العلماء قال إن هذا أكثر ما جاء من صلاة من عدد ركعات في صلاة الضحى، لكن الصابر عليه المحققون من علمائنا ومشايخنا أن هذا جاء مصادفة ولا قصدا؟ مصادفة، لا أن آخر شيء في صلاة الضحى 8 ركعات، لا، لو صلى 10 لا بأس، 10 ركعات 12 ركعة لا بأس، لكن كونه عليه الصلاة والسلام أكثر ما صلى صلى 8 ركعات ليس قصدا، ما قال لا تزيد على هذا، لا، لكن طالما الوقت موجود وهو من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين إلى قبل الزوال، فالوقت هذا ممكن تصلي فيه 10 ركعات و20 ركعة. نعم.
فقال قائلون هي صلاة الضحى، وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلاها ذلك اليوم وكان وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا أقام فيها.
صلاة الضحى تصلى حتى لو كان الإنسان في السفر، إنما النوافل التي تترك نوافل ماذا؟ الرواتب، رواتب العبادة الصلوات الخمس، إلا رغيبة الفجر والوتر كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الضحى وقيام الليل وتحية المسجد وصلاة الاستخارة وصلاة الجنازة تصلى ولو في السفر. أما الرواتب، سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة المغرب، سنة العشاء، ففي خلاف العلماء، والأظهر أنها تسقط في السفر، وهذا مثل عبد الله بن عمر وجماعة، وإن كان الجمهور على خلافه، ولكن الصواب مع من قال بأنها تسقط، لأن ابن عمر قال ما صلى نفسه السفر إلا رغيبة الفجر والوتر، وهذا هو الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام ما وضب في السفر إلا على رغيبة الفجر، سنة الفجر والوتر، وهذا مناسب جدا للسفر. إذا ابن عمر قال لو كنت متنفلا لأتممت.
وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما، يقصد من 19 يوما.
تسعة عشر تبنى على فتح الجزئي، إلا 12 تعاون معاونة المثنى. نعم.
قريبا من 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش وكانوا نحو من 10,000. قال هؤلاء وإنما كانت صلاة الفتح،
يعني هم لا يدرون متى ينتهي الفتح، ولكن الجمهور على أنه إذا انتوى 4 أيام فما أكثر يتم، وهذا هو الصواب، وهذه أقل مدة ذكر العلماء، فالأحوط هنا هو الأقل والأكثر. الأقل ورد 17 و19 و21 ليلة، وهنا كما سمعت فتح مكة 19 يوما يقصر الصلاة، هذا حيث كان لم يجمع إقامة، أما إذا جمع إقامة وانتوى إقامة معينة فإنه 4 أيام، إذا انتوى 4 أيام فما أكثر يتم من أول صلاة وصل إلى هذه المحلة التي يقيم فيها إقامة مؤقتة. هذا هو الحق، هو قول الجمهور، وعليه فتوى كبار أهل العلم، وإن كان ابن عثيمين كلام وابن تيمية في هذا، لكن هذا كلام مرجوح ضعيف ليس عليه دليل. يجلس بعض الطلاب هداهم الله 10 سنين يقصرون الصلاة وهم جالسون في البيوت وعلى الأسرة ويأكلون تحت المراوح المكيفات ويأكلون ويشربون اللحوم وملذة وطاب ويقصرون الصلاة. لماذا تصوم رمضان؟ إذن أفطروا في رمضان، إن الأفضل الفطر، من صام فبها ونامت ومن أفطر فلا جناح عليه، كما في حديث عمرو بن حمزة عند مسلم في صحيحه، من صام فلا جناح عليه، ومن أفطر فالفطر أفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فبين أنه الفطر أفضل. يبقى إذا عايز أنت تأخذ بالأفضل أفطر، تقول 10 سنين تفطر في رمضان، متى تقضيه؟ تقضيها 300 يوم، متى؟ نسأل اللي يغامر ويجلس في بيتي والجمعة بجوار بيتي ويقول أنا مسافر. أنت شارس في البلد، الناس إذا تذهب للدكان وتروح السوق وتشتري الطماطم والبصل والثوم وتطبخ في بيتك، ساعة الجمعة تنام وتصلي الظهر لأننا مسافر، والناس يرونك ذاهب، والجمعة شغالة والخطيب شغال، أنت ذاهب تشتري من المحلات، ما هذا؟ لا، الإنسان لا يغامر بعبادته، واجتهد في العبادة، حتى ولو كان هذا قول لبعض العلماء، ماشي، لكن القول ليس عليه دليل، فضلا عن المفاسد المترتبة عليه أصلا، زوجك معك وأبنائك معك يتعودون على هذا. على الكسل عن العبادة وعدم النشاط، ويجمع الأدهى والأمر جلس على السرير ويجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني يقوم للصلاة ثلاث مرات، مرة الفجر ومرة العصر ومرة العشاء، وطول النهار رايح جاي في الشارع، رايح جاي في الشارع. ما هذا؟ الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح. قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله ثمانية ركعات.
هذا اجتهاد، والأظهر والله أعلم أنها كانت صلاة، كان هذا في فتح مكة صلاة الضحى في دار أم هانئ رضي الله عنها. نعم.
وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن، ثم قال بعضهم: يصليها كلها بتسليمة واحدة. والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين، كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله عنهما من أن هذه الصورة نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة: واعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي وأعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال النسائي: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة قال: نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة قلوبهم، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت:
منصور بن معتمر أبو الضحى مسلم بن صبيح مسروق بن أجدع. نعم.
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
أدل على جواز الدعاء في الركوع، في ركوعه وسجوده. وأما حديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. فأدل على أن الدعاء في السجود أولى من الدعاء في الركوع، لأن السجود جبهة الإنسان أعلى شيء فيه في ذل بين يدي الله عز وجل، وهذا غاية الرفعة، فهو أقرب للدعاء. وأما الركوع فيه أيضا انكسار وتعظيم لجناب الرب تبارك وتعالى، ولكن هل معنى ذلك أنه لا يدعى فيه؟ لا يدعى، هذا هو الحديث. كان يقول عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم لك ركعت وبك آمنت، أشعر لك سمعي وبصري في الركوع ومخي وعظمي. فالدعاء لا بأس به في الركوع، لا بأس به كالسجود، لكن أفضل يجعل سجوده الأرجى للدعاء السجود والأنسب. نعم.
وأخرجه
نعم
حديث مسلم.
حديث من هو الراوي؟
حمزة بن عمرو الأسلمي.
نقلت عمرو بن حمزة. حمزة بن عمرو الأسلمي. نعم. ارفع صوتك.
أنه قال: يا رسول الله.
ماذا ذهبت العقيقة؟ وديت من العقيقة ولا وديت من العقيقة؟ ارفع صوتك.
عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله.
الحسن ولا الرخصة الأفضل؟
الحسن.
الحسن أفضل. قال من إيه؟
قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
من أحب أن يصوم فلا جناح عليه. الحسن ورفع الجناح أيهما أفضل؟
الحسن.
الحسن. نعم. الأفضل الفطر مطلقا ولو كان قادرا على الصوم. على الصحيح طبعا في ثلاث أقوال للعلماء في هذا. نعم.
عبد الله أرسل شيخنا في الحديث السابق.
نعم.
لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قال أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا، الإيمان يمان، الفقه يمان، الحكمة يمانية. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، ومن طريقه أحمد في مسنده، أن حدثنا أنباءنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول فذكره، قلت وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
نعم جملة أحاديث حسنة. نعم المعنى هذا صحيح.
وأخرجه بقي قال الحافظ رحمه الله وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من حديث منصور به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورواه مسلم من طريق داود وهو ابن أبي هند به. وقال ابن جرير حدثنا أبو السائب قال حدثنا حفص قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده. فقلت يا رسول الله إنك تكثر من سبحان الله وبحمده، لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده. قال إني أمرت بها. فقال إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة.
وهذا فيه حفص بن سليمان وهو ضعيف. حفص بن سليمان لعله تلميذ الإمام عاصم، إنه قال حدثنا عاصم هو ابن أبي النجود هنا عن الشعبي عامر بن شراحيل عن أم سلمة أم المؤمنين. وحفص بن سليمان هذا ضعيف أيضا في الإسناد، أما في القراءة هو تلميذ الإمام عاصم. نعم. انظر حفص بن سليمان. نعم. قال
حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزاز الكوفي القارئ ويقال له الغاضري ويعرف بحفيص، وهو حفص بن أبي داود صاحب عاصم من الطبقة الثامنة من الوسطى من أتباع التابعين. روى له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر متروك الحديث مع إمامته في القراءة. قال مع إمامته في القراءة. وقال الذهبي رحمه الله واهي الحديث ثبت في القراءة. قال البخاري ثبت في القراءة. قال البخاري تركوه.
ثبت وإمام في القراءة لكن في الحديث لا متروك. سبحان الله سبحان الله. بعض الناس يشكك في الإجازات التي أخذناها عن العلماء كرواية حفص، يقول لأن فيها حفص بن سليمان أصلا متروك. قل لا، هذا في باب الرواية شيء آخر، في المسالين في القرآن شيء آخر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله غريب.
مسألة العلماء يأخذون عنه مع أنه في باب الحديث ضعيف، لكن في الإمام في القرآن إمام، وهذا وارد، قد تكون ضعيف في باب إمام وفي باب الآخر، أليس كذلك؟ ها؟ ممكن تكون في اللغة صفر على الشمال وفي العقيدة أسد، مش كده يا عاطف؟ ممكن عادي جدا. لا إشكال، لا بأس. متروك الحديث. لكن نترك الأسانيد من أجل سعادتك بتقول حفص بن سليمان متروك أو عاصم بن سليمان صدوق له أوهام، لا. الأمة تلقت روايتهما بالقبول وجعلوها رواية متواترة. تيجي أنت تطعن في أسانيد وتترك الناس تترك الإجازات من أجل طعوناتك الباردة السخيفة. العلماء والأئمة كلهم يتلقون رواية عاصم ورواية تلميذيه شعبة بن عياش وحفص بن سليمان، وأن تطعن في رواية هذه الروايات المعتمدة المتواترة هذا من العبث بالإجازات. نعم.
قال غريب
طول الإسناد، لا لا تضعفه، لكن يعني لا يكون أعلى إسنادا أعلى. لكن لو مثلا احنا مثلا قرأنا بيننا وبين الشيخ الزيات واحد، لكن اللي يقرأ الشيخ الزيات مباشرة يكون أعلى إسنادا، وهكذا. ليس أنه كلما طال الإسناد كان ضعيفا. كان صحيح ابن خزيمة في أسانيد طويلة، هل معنى ذلك أن كل أسانيد ابن خزيمة ضعيفة؟ هل هو كذلك؟ لا. نعم الإسناد كلما قصر كلما علا، لكن لا يلزم أنه إذا كان طويلا أن يكون ضعيف، لا. وبعدين هذه القراءة قراءة الإمام عاصم من أين نأخذها؟ إذا أنت قلت هذا هذه الإجازة لا تصح وهذا الإسناد ضعيف، طيب هل أنت إسناد صحيح ولا نلغي القراءة ديت؟ واضرب على القراءات العشر كلها بقى. لأن يأخذ الإسناد من أسانيدها من رجل ضعيف، هذا من الجهل، من الجهل الشديد والتنطع. لا، هو عالم يقول، لكن أنا ماذا قال؟ إمام في الإقراء، لكن في الرواية في الإسناد في شيء له أوهام، لا بأس خذ الإقراء. نعم. لكن الإسناد لا، لابد يكون له عاصم مثل رواه البخاري مقرونا، لابد يكون له أحد يروي معه. لكن في الإمام إمام في الإقراء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله غريب، وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتب هاهنا. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه
وسلم. أبي عبيدة ولا عن عبيدة؟
عن أبي عبيدة.
هذا الشعب من هو أبو عبيدة؟
أبو عبيدة عن عبد الله. مين أبو عبيدة؟
المعروف عبيد السلماني عن عبد الله بن عباس. انظر من هو في المسند أبو عبيدة، هذا من هو؟ نعم.
عن عبد الله قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا. تفرد به أحمد ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن مرة عن شعبة عن أبي إسحاق به. والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في
قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والصواب أنه هو صلح الحديبية وليس فتح مكة على الصحيح من قول العلماء، لأن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية.
فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي الحديث. وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا السيرة فمن أراد فليراجعه هناك، ولله الحمد والمنة. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني جار لجابر بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثه، فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا.
هذا إسناد ضعيف فيه مبهم، وراوي لم يسمى حدثني جار لجابر بن عبد الله. نعم.
قال رحمه الله آخر تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح ولله الحمد والمنة.
بهذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
أنا في مسند أحمد مسند الإمام أحمد طبعة الرسالة يقول حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
نعم، أبو عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود. نعم.